الرسول صلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وعلى الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين. في تقديم الكل الى منطقي وطبيعي وعقلي. مثلا اذا قلنا الانسان كلي فالانسان كما مر بنا سابقا نوع، والنوع هو عباره عن ذلك المفهوم الكلي المنتزع من جزئيات متفقه بالحقيقه. وحينما نقول عن الانسان بانه كلي نعني بوصف الكليه هو ذلك المفهوم الذي يقبل الانطباق على اشياء متعدده وعلى مصادر متعدده، لانه قد مر بنا سابقا التقسيم والتفريق بين المفهوم الكلي وبين المفهوم الجزئي. المفهوم الجزئي هو الذي ينطبق على شيء واحد، واما المفهوم الكلي فهو ما لا يمتنع ان ينطبق على شيء واحد، اي من الممكن ان ينطبق على اشياء كثيره. يعني ما لا يمتنع ان ينطبق على كثيرين، يعني من الممكن ان ينطبق على اشياء كثيره، هذا المفهوم. فإذا نحن نريد أن نأتي إلى هذا المفهوم الكلي كمفهوم الإنسان، ونلحظ المفهوم الكلي وكل مفهوم كلي غير الإنسان، ولكن الإنسان كمثال نتخذه، وإلا أي مفهوم آخر، أي مفهوم كلي، من الممكن أن نلحظ هذا المفهوم بثلاث لحاظات. يعني من الممكن أن نلتفت إلى هذا المفهوم من زاوية معينة فنسميه باسم معين، ونلتفت إليه من زاوية أخرى فنسميه باسم ثاني، ونلتفت إليه من زاوية ثالثة فنسميه باسم ثالث. وقبل أن نخوض في هذه التقسيمات نبين أن مفهوم الإنسان مثلا فيه جنبتان. الجنبة الأولى هي جنبة الموصوف، والجنبة الثانية هي جنبة الوصف. عندنا موصوف وعندنا وصف. الموصوف هو ذلك الشيء الذي يطرأ عليه الوصف، مثلا الجدار، نقول الجدار موصوف بأنه سميك، الكتاب موصوف بأنه أسود. فعندنا شيئان، الشيء الأول هو الموصوف وهو عبارة عن الكتاب، والشيء الثاني هو الوصف وهو عبارة عن السواد الذي طرأ على الكتاب. فأولا نفرق بين هذين النحوين من المفاهيم، الوصف والموصوف. نأتي إلى المفاهيم الكلية، نجد أن في كل مفهوم كلي هذان المفهومان. عليكم السلام ورحمة الله. يعني أننا نجد في كل مفهوم كلي وصف وموصوف. فمثلا مفهوم الإنسان نجد فيه أنه موصوف. ما الموصوف في الإنسان؟ الموصوف في الإنسان هو الإنسانية الموجودة أو ذات الإنسان الموجود. الوصف هو الكلية التي طرأت على الإنسان. يعني عندنا إنسان كمفهوم بالذهن، وهذا المفهوم الذهني أتينا له بوصف من الأوصاف فقلنا هذا الإنسان كلي. فإذا الموصوف ما هو؟ الموصوف هو الإنسان. الوصف ما هو؟ الوصف هو الكلي. فإذا الوصف هو الكلي والموصوف هو الإنسان. كيف تقول الكتاب أسود؟ يعني السواد وصف طرأ على الكتاب الذي هو موصوف. الجدار سميك، السمك وصف طرأ على الجدار. الشجرة مثمرة، مثمرة وصف طرأ على الشجرة. كذلك الإنسان مفهوم ذهني يطرأ عليه وصف معين، ذلك الوصف هو عبارة عن أن نقول الإنسان كلي. فكلي قولنا كلي هذه صفة للإنسان. بعد بيان هذه المقدمة التي فرقنا فيها بين الوصف وبين الموصوف، نقول إما أن يلحظ الوصف مجردا، نلحظ ذات الوصف من دون أن نلحظ الموصوف، أي نلحظ الكلية من دون أن نلحظ الإنسانية، فذاك ما يسمى بالكل المنطقي. عليكم السلام ورحمة الله. وإما أن نلحظ الموصوف مجردا عن وصفه، وهذا ما يسمى بالكل الطبيعي. وإما أن نلحظ الموصوف والوصف معا، وهذا ما يسمى بالكلي العقلي. فإذن الكلي الطبيعي هو أن نلحظ الموصوف فقط، الكلي المنطقي هو أن نلحظ الوصف فقط، الكلي العقلي هو أن نلحظ الوصف والموصوف معا، وهذا ما يحتاج إلى بيان. المناطق والفلاسفة عادة يقسمون المعقولات الذهنية إلى معقولات أولية ومعقولات ثانوية، ويقسمون المعقولات الثانوية إلى معقولات ثانوية منطقية ومعقولات ثانوية فلسفية، ويقصدون بالمعقول المفهوم. يعني إذا وقع بصري على زيد وعمر وبكر فسوف يتكون في ذهني مفهوم، هذا المفهوم ينطبق على هذه الجزئيات كلها. ما هو ذلك المفهوم؟ هو مفهوم الإنسان، لأني أجرد زيد وعمر وبكر وخالد وجميع أفراد البشر من كل خصوصية ومن كل صفة، وأنتزع من هذه الجزئيات قاسما مشتركا وجامعا يجمع بينها، ذلك الجامع الذي يجمع بينها وله قابلية الانطباق عليها نسميه بالإنسان. الإنسان نسميه معقول أولي. معنى المعقول الأولي أي المفهوم الأولي. لماذا أسميناه بالمعقول الأولي؟ لأنه رأسا من عالم الخارج وفد إلى عالم الذهن بواسطة الحواس. يعني الذهن قام بعملية التجريد، جرد كل جزئي من خصوصياته، وعملية التعميم أي وعمم هذا الحكم على جميع الأفراد، فصاغ مفهوما له قابلية الانطباق على هذه الأفراد على حد سواء. وهكذا قلت الفرس، تأتي إلى هذا الحصان وهذا الحصان وهذا الحصان، فتجرد كل حصان عن خصوصياته وتنتزع مفهوم الحصان الذي يقبل الانطباق على هذه الجزئيات جميعا. وهكذا قلت الشجرة، شجرة التفاح والرمان والبرتقال وما شابه ذلك، تجرد كل شجرة عن خصوصياتها وتنتزع مفهوم الشجرة الذي ينطبق على هذه الشجرة وتلك وتلك وتلك. هذا المعقول الذي يأتي إلى الذهن عن طريق الخارج وفي أول نظرة إلى الخارج نسميه بالمعقول الأول أو المفهوم الأول. فإذا مثل الإنسان نسميه مفهوم أول أو معقول أول. لاحظوا الآن يأتي الذهن وينظر إلى ما فيه من المفاهيم. كيف أن الإنسان كان ينظر إلى الخارج، يعني ينظر إلى زيد وعمر وخالد الواقعين في الخارج، الآن الذهن ينظر إلى نفسه، يعني ينظر إلى المعلومات الكائنة فيه والحالة فيه. مثلا ينظر إلى مفهوم الحيوان الموجود بالذهن، ينظر إلى مفهوم الإنسان الموجود بالذهن. قال الإنسان كمفهوم ما موجود بالخارج، الإنسان الجامع لجميع صفات الإنسانية والبشرية ما موجود بالخارج، لا، الموجود بالخارج مصداق الإنسان، الشيء الذي ينطبق عليه الإنسان. فإذا ينظر الذهن إلى ما فيه من المعلومات، مثلا ينظر إلى مفهوم زيد، مفهوم هذا الكتاب يحكم على زيد بأنه مفهوم جزئي. لماذا؟ لأنه يجد أن زيد إذا أراد أن ينطبق على الخارج ينطبق على شيء واحد، ويحكم على مفهوم الإنسان بأنه مفهوم كلي. لماذا؟ لأنه يرى أن الإنسان إذا انطبق ينطبق ماذا؟ على أفراد متعددة. فإذا الحكم بالكلية والجزئية وما شابه ذلك أين؟ في عالم الذهن وفي نطاق الذهن، لا في عالم الخارج، لأن هذا الكلي لا تحقق له خارجا. مثلا مفهوم الإنسان الذي هو مفهوم كلي غير موجود في الخارج حتى نحكم عليه بأنه مثلا كلي في الخارج. فإذا يقولون الاتصاف يكون في عالم الذهن. لاحظوا ماذا نريد أن نقول؟ نريد أن نقول أن وصف أن الكلي وصف والإنسان موصوف، ولكن الوصف الموصوف أين؟ في عالم الذهن لا في عالم الخارج، لأن الإنسان الخارجي لا يتصف بأنه كلي، زيد الخارجي لا يتصف بأنه كلي، وإنما مفهوم الإنسان المنتزع من زيد وعمر وبكر وخالد وما شابه ذلك يتصف بالكلية. فإذا عندنا مفاهيم في الرتبة الأولى مثل مفهوم الإنسان، مثل مفهوم الحيوان، مفهوم الشجرة، مفهوم الحصان، مفهوم الكتاب، هذه مفاهيم في المرحلة الأولى تطرح في الذهن. ثم بعد ذلك كما قلنا يأتي الذهن وينظر إلى هذه المفاهيم ويتسلط على هذه المفاهيم فينتزع منها مفهوم الكلي، مفهوم العرض. يقول مثلا الضحك عرض على الإنسان، هذا الضحك أين رآه الإنسان؟ رآه في ذهنه فحكم على أنه عرض. مثلا الناطق مثلا ذاتي للإنسان، رآه في ذهنه وحكم بكونه ذاتيا للإنسان. هذه المفاهيم نسميها بالمعقولات الثانوية المنطقية، وهي الأوصاف التي توصف بها هذه الأمور. نأتي ونقول أن الإنسان موصوف والكلي وصف للإنسان، يعني نقول الإنسان كلي، نصف الإنسان بأنه كلي. ماذا نعني بالكلي؟ يعني أن هذا المفهوم له قابلية الانطباق على أشياء متعددة. نأتي وندخل في صميم التقسيم، نقول إذا لاحظنا الإنسان بما هو إنسان، إذا لاحظنا الإنسان بما هو إنسان، أي لاحظنا جنبة الإنسانية في الإنسان. لاحظوا العاقل أودع الله سبحانه وتعالى فيه قابلية أن يلحظ أشياء متعددة بلحاظات متعددة ولا يعجب عن هذه اللحاظات، فيأتي إلى الشيء الواحد ويحاول أن يلحظه بلحاظات متعددة. نأتي مثلا إلى مفهوم الإنسان الموجود بالذهن، نسلط نظرنا ونقصر نظرنا على جنبة الإنسانية الموجودة بالإنسان فقط، بغض النظر عن كون الإنسان كلي، عن كون جزئي، عن كون ذاتي، عن كون عرضي، ما لنا دخل. المهم فقط نقصر نظرنا على هذه الجهة، وهي أي جهة؟ جهة الإنسانية في الإنسان، يعني الحيوانية الناطقية. إذا لاحظنا هذه الجنبة نسمي بالكل الملحوظ بهذا اللحاظ بالكل الطبيعي. لماذا؟ لأننا نلاحظ طبيعة الشيء، طبيعته، يعني كيف ينطبق وعلى أي شيء ينطبق وما هي طبيعته، فنلاحظ الطبيعة. والكل الطبيعي بهذا المعنى موجود في الخارج، يعني ما ينطبق عليه موجود في الخارج، يعني إذا أردت أن تطبقه على الخارج تجد له مصداقا ينطبق عليه. فمثلا مفهوم الإنسان اللي تلاحظه من أي جهة كما قلنا، من جهة الإنسانية، تشوف أن الإنسانية تتحقق في الخارج، تتحقق في زي، تتحقق في عام، تتحقق في خارج. إذن ما معنى الكل الطبيعي؟ الكل الطبيعي هو ذلك الكل الذي نلحظ فيه طبيعته، الإنسان نلحظ فيه إنسانيته، ما لنا دخل بمفهوم بكون كلي، يعني نلحظ بالحقيقة الموصوف فقط، نلحظ الموصوف فقط من دون لحاظ الوصف. ألم نقل أننا نستطيع أن نلحظ الموصوف مع وصف له؟ هنا نلحظ الموصوف من دون أن نلحظ الوصف معه. كيف نلحظ الجدار من دون أن نلحظ كون سميك؟ نلحظ الكتاب من دون أن نلحظ كون أسود. ممكن العقل يمكن أن يلحظ الكتاب وما يلحظ لونه، مثلا يلحظ ذات الكتاب، ما يلحظ الوصف الذي طرع على الكتاب، كون سميك، كون كبير، كون أسود. فإذا لاحظت ذات الشيء نسمي ذلك الكل بالكل الطبيعي، لأنك تلحظ طبيعته، وهذا الكل الطبيعي كما قلنا يجد له مصداقا ينطبق عليه خارجا. وأما إذا لاحظنا المفهوم الكلي من ناحية أنه كلي، يعني نلحظ الوصف فقط من دون أن نلحظ الموصوف، ما ندخل بكون إنسان، المهم أن هذا الشيء يقبل الانطباق على أشياء متعددة. يعني نأخذ مفهوم الكلي، نحن قرأنا سابقا ما معنى الكلي، هو المفهوم الذي له قابلية الانطباق على أفراد متعددة، هذا هو المفهوم الكلي. فإذا لاحظنا من الإنسان هذه الجنبة فقط، ما ندخل بكون إنسان، لا، إن دخل بكون إلى قابلية الانطباق على أشياء متعددة. إذا لاحظناه بهذا اللحاظ، يعني بلحاظ أنه له قابلية الانطباق على أشياء متعددة، نسمي هذا اللحاظ بلحاظ الكل المنطقي، لأنه هنا نلحظ فقط وصف الكلية الموجود في الإنسان ولا نلحظ الإنسانية. مثلا نقول، يقول لك قائل اضرب لي مثالا إلى الكلي، ماذا تقول له؟ تقول له إنسان. هنا حينما تقول له إنسان أنت ما تريد الحيوانية الناطقية الموجودة بالإنسان، ولم تلحظ الحيوانية الناطقية الموجودة بالإنسان، وإنما لاحظت جنبة الكلية الموجودة في الإنسان، ولذلك اخترته مثالا للكلي. فحينما تريد أن تمثل تقول مثلا إنسان، فحينما تقول إنسان أنت تنظر إلى جنبة الكلية فيه، أو تقول حيوان، نعم حيوان أيضا مفهوم كلي، بس انت ما لك دخل بالحيوانيه الحساسيه وما شابه ذلك، لا، تنظر الى ان هذا المحتوى له قابليه الانطباق على اشياء متعدده. هذا الكلي الذي اسميناه بالكل المنطقي لا وجود له في الخارج، يعني حينما ياتي وينطبق على الخارج لا يجد له مصداقا في الخارج. الكلي وين ينطبق؟ على هذه الحقيبه؟ لا. على هذا الكتاب؟ لا. على الشجره؟ لا. على السماء؟ لا. ما ينطبق على شيء، يعني لا يجد له مصداقا يتحقق فيه. إذن اين انطباقه؟ انطباقه في عالم الذهن، ينطبق على مفهوم موجود في الذهن، بخلاف الكل الطبيعي اللي هو الانسان الحيوانيه الناطقيه. حينما يريد ان ينطبق الانسان في الخارج يجد له ما يصدق عليه، يجد له ما ينطبق عليه، وهو زيد او عامر او خالد. اما مفهوم الكل ككلي لا يجد ما ينطبق عليه ولا يجد ما يصدق عليه. واما اذا لاحظت المفهوم من ناحيه طبيعته ومن ناحيه كليته، اي لاحظت الموصوف والوصف معا، يعني مثلا مفهوم الانسان هم تلاحظ بجنبة الإنسانية، هم تلاحظ أن هذا المفهوم كلي ينطبق على أشياء متعددة، يعني تلحظ الشيئين معا، فهذا ما يسمى بالكل العقلي. لماذا؟ لأنك لاحظت الشيئين معا، أي لاحظت الموصوف وهو الإنسان، ولاحظت الوصف وهو وصف الكلي. ولو شئت مثالا تقريبيا يقرب لك هذه الفكرة فخذ إليك هذا المثال. السطح مثلا، السطح، هذا السطح الآن موجود بالسطح، هذا من شنو متكون؟ متكون من طابوق، من اسمنت، من حديد. فإذا في هذا السطح يوجد شيئان، الشيء الأول الموصوف. شنو هو الموصوف؟ الموصوف يعني هذا الطابوق المتكون، الطابوق المبسوط بعضه مع البعض بالاسمنت والمثبت بالحدائق مثلا، هذا موصوف. أكو إلى فد وصف، هذا الموصوف إلى فد وصف، شنو وصفه؟ وصفه أنه فوق، مو تحت، فوق رؤوسنا. فإذا هذا الطابوق يختلف عن هذا الطابوق الذي نجلس عليه، بأن هذا الذي نجلس عليه نسميه تحت، بينما هذا الطابوق نسميه فوق. ماكو فرق، هو هذا الطابوق وذاك الطابوق، هذا اسمنت وهذا اسمنت. فإذا الفرق ماكو، ولكن الفرق بأي شيء؟ الفرق بالوصف الطالع عليه. الذي فوقنا طرأ عليه وصف أنه فوقنا، والذي تحتنا طرأ عليه وصف أنه تحتنا. الآن نأتي إلى هذا السقف، نقول العقل الآن يمكن أن يلحظ السقف يعني الموصوف من دون أن يلحظ الوصف، يعني من دون أن يلحظ أنه فوق، ويمكن أن يلحظ الوصف اللي هو فوق من دون أن يلحظ الموصوف اللي هو الطابوق، ويمكن أن يلحظ الموصوف والوصف معا، يعني يلحظ كون طابوق ويلحظ كون فوق. كيف؟ مثلا أنظر إلى السطح وأقصر نظري على أي شيء، على الطابوق وعلى الإسمنت وعلى الحديد المتكون منه، ما لي دخل الآن هو فوق أو تحت، ما لي دخل. المهم أقصر نظري على أن هذا الشيء الموجود فوق رأسي متكون من طابوق ومتكون مثلا اسمنت وحديد. العقل له هكذا قابلية، يلحظ الشيء من دون ان يلحظ الوصف معه. هذا يشبه من؟ يشبه الكلي الطبيعي. الكل الطبيعي ماذا كنا نلحظ فيه؟ نلحظ فيه طبيعة الشيء، يعني نلحظ الحيوانية الناطقية الموجودة بالانسان، وما نلحظ ان الانسان كلي، ما لنا دخل بالوصف، المهم ذات الموصوف. فهنا نلحظ ان هذا السقف مثلا عبارة عن طابوق واسمنت وما شابه ذلك. هذا واحد لحاظ، هذا يشبه كل الطيب. ومرة نلحظ السقف، كيف نلحظ السقف؟ بما هو فوق، يعني نقول أنه يوجد شيء فوقنا، شيء، هذا الشيء طابوق، خشب، قصب، ما لنا دخل. المهم أنه نلحظ وصف الفوقية فقط، بغض النظر عن الشيء المكون لهذا السقف، عن الشيء المكون لهذا الفوق، ما لنا دخل من أي شيء يتكون. المهم أنه فوق، نلحظ جهة الفوقية فيه. هذا يشبه من؟ يشبه الكلي المنطقي، لأن الكلي المنطقي مثل الإنسان. كيف اللحظة في حالة المنطق؟ نلحظ بس وصف الكلية فيه بغض النظر عن كونه إنسان، أو كونه حيوان أو كونه كتاب أو كونه شجرة، ما لنا دخل. المهم أنه هذا مفهوم كلي. كذلك هنا نلحظ جهة الفوقية فقط من دون أن نلحظ مثلا أنه متكون من طابوق أو متكون من خشب أو متكون من قصب أو ما شابه ذلك. فإذا نلحظ في هذه الحالة الفوقية فقط. وأما هذا هو عبارة عن القسم الثاني. القسم الثالث هو الكلي العقلي، أن نلحظ كون فوق ونلحظ كون متكون من طابوق. يعني نلحظ الوصف ونلحظ الموصوف معا. الموصوف هو كون متكون من طابوق، هذا الشيء المتكون من طابوق. الوصف هو عبارة عن اتصافه بأنه فوق، فنلحظ الشيئين معا. يعني نجعل العقل يلحظ الطرفين معا، يلحظ كونه فوق ويلحظ كونه مثلا متكون من طابوق. هذا يشبه الكلي العقلي، لأنه في الكلي العقلي تلحظ طبيعة الشيء وتلحظ أيضا الوصف الذي يصف فيه ذلك الشيء. هذا تقريبا تمام الكلام في تقسيم الكلي إلى منطقي وطبيعي وعقلي. قبل أن نطبق العبارة أعود فألخص الدرس تلخيصا سريعا. المفهوم فيه جنبتان، جنبة وصف وجنبة موصوف. مثلا الإنسان كمفهوم فيه جنبة أنه موصوف وهو عبارة عن الحيوانية الناطقية، وفيه جنبة أنه فيه وصف. ما هو وصفه؟ أنه كلي قابل للانطباق على أشياء متعددة. فإذا لاحظنا الإنسان أو أي مفهوم آخر في الذهن ونظرنا إلى طبيعته، ففي هذه الحالة يسمى بالكلي الطبيعي. مثلا نلاحظ الإنسان ونقصر نظرنا على الحيوانية الناطقية الموجودة في الإنسان والمحفوظة في زيد وعمرو وخالد وبدر وما شابه ذلك، بغض النظر عن هذه الكلية الموجودة في مفهوم الإنسان، فهذا ما يسمى بالكلي الطبيعي. وإن نظرنا إلى الإنسان بما هو مفهوم كلي بغض النظر عن طبيعته، هل هو إنسان هل هو حيوان، ما أن دخل، فقط ننظر إلى كليته، فهذا ما يسمى بالكلي المنطقي. وإذا نظرنا إلى الإنسان بما هو حيوان ناطق وبما أن له قابلية الانطباق على أشياء متعددة، فهذا ما يسمى بالكلي العقلي طبعا. وهذا يجري أيضا في الجنس ويجري في الجزئي وما شابه ذلك من أمور، كما سوف يظهر لنا في تطبيق العبارات. يقول الكلي المنطقي والطبيعي والعقلي، هذا موضوع مهم جدا في البحوث الفلسفية. يعني البحوث الفلسفية تعتمد على جملة من البحوث، من ضمن البحوث التي تعتمد عليها هو هذا الباحث. وهناك سوف تقرؤون المطلب بشكل أعمق وبشكل أدق، حيث تقسم كما قلنا المعقولات إلى أولية وثانوية، والثانوية إلى منطقية وفلسفية، ويفرقون بين المعقول المنطقي الثانوي وبين المعقول المنطقي الفلسفي بتفريق في محله. الكل المنطقي والطبيعي والعقلي. إذا قيل الإنسان كلي مثلا، فهنا ثلاثة أشياء. الإنسان كلي، يعني كيف تقول مثلا زيد قائم؟ زيد موصوف وقائم صفة، فتارة تلحظ زيد من دون صفة القيام، وتارة تلحظ القيام من دون صفة زيد، وتارة تلحظ زيد مع القيام. فهذه ثلاث لحاظات، مرة تلحظ الموصوف لوحده، مرة تلحظ الوصف لوحده، مرة تلحظ الموصوف مع وصفه. زيد أبيض مثلا، هذه صفة البياض لزيد، وزيد موصوف، تارة تلحظ زيد بقطع النظر عن كونه أبيض، وتارة تلحظ البياض بقطع النظر عن كونه في زيد، وتارة تلحظ زيد بما أنه متصل بالبياض. فهذه ثلاثة لحاظات، ولكن هذه الأمثلة التي ذكرتها أمثلة خارجية تنطبق في الخارج، أما هذه الأوصاف التي يتصل بها الشيء فيتصل بها في الذهن كما بينا في الشرح. إذا قيل الإنسان كلي مثلا، فهنا ثلاثة أشياء. ذات الإنسان بما هو إنسان، يعني الموصوف، ومفهوم الكلي بما هو كلي مع عدم الالتفات إلى كونه إنسانا أو غير إنسان، يعني شنو؟ يعني الصفة. والإنسان بوصفه كلياً، هذا الثالث اللحاظ الثالث، والإنسان بوصفه كلياً هذا اللحاظ الثالث. يعني تلحظ الموصوف والصفة معاً، أو فقل الأشياء الثلاثة هي ذات الموصوف مجرداً. ما هو الموصوف هنا في مثالنا؟ الإنسان. موصوف مجردا أي مجردا عن الوصف، ومفهوم الوصف مجردا وهو الكلية اللي هي وصف مجردة عن كونها موجودة في الإنسان، والمجموع من الموصوف والوصف يعني المجموع من الإنسان والكلية، الإنسان الكلي هكذا. أولا فإذا لاحظ العقل والعقل قادر على هذه التصرفات نفسها في الموصوف، أي إذا لاحظ العقل نفسه مفعول للاحظ، فإن لاحظ العقل نفس ذات الموصوف بالكلية مع قطع النظر عن الوصف، يعني تلاحظ فقط الإنسانية ما تدخل بأنه مفهوم كلي، بأن يعتبر الإنسان مثلا بما هو إنسان من غير التفات إلى أنه كلي أو غير كلي، وذلك عندما يحكم عليه بأنه حيوان ناطق، فإنه أي ذات الموصوف بما هو عند هذه الملاحظة يسمى بالكل الطبيعي، لأنك تلاحظ طبيعة الشيء ويقصد به طبيعة الشيء بما هي، يعني الإنسانية الموجودة في مفهوم الإنسان. والكل الطبيعي موجود في الخارج بوجود أفراده، يعني الحيوانية الناطقية موجودة في الخارج ولكن مو موجودة بوجود استقلالي، لا موجودة في أفراده، في زيد في عمرو في خالد في بكر وهكذا. طبعا هذا يفرق فيه بين الكل الطبيعي والكل المنطقي، بمعنى الكل المنطقي بعد ما موجود بالخارج، وانما الموجود في الخارج الكل الطبيعي. ثانيا وان لاحظ العقل مفهوم الوصف بالكلي وحده، وهو ان يلاحظ مفهوم ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، هذا المفهوم الكلي، مجردا عن كل ماده مثل إنسان وحيوان وحجر وغيرها، مجردا عن هذه الأمور، فإنه أي مفهوم الكلي بما هو عند هذه الملاحظة يسمى الكلي المنطقي. والكلي المنطقي لا وجود له إلا في العقل كما قلنا، لأن هذا مفهوم الكلي قلنا لم ينتزع من الخارج وإنما انتزع من المفاهيم الموجودة في الذهن، ولذلك أسميناه بالمعقول الثانوي أو المفهوم الثانوي، لأنه مما ينتزعه ويفرضه العقل، فهو من المعاني الذهنية الخالصة التي لا موطن لها خارج الذهن، وبهذا يختلف الكلي المنطقي عن الكل الطبيعي في أن الكل الطبيعي موجود بوجود أفراده خارجا، وأما الكل المنطقي فهو عبارة عن وجود ذهني محض خالص لا وجود لفرد له في الخارج. ثالثا وإن لاحظ العقل المجموعة من الوصف والموصوف بأن لا يلاحظ ذات الموصوف وحده مجردا، يعني فقط الإنسانية، بل بما هو موصوف بوصف الكلية، يعني الإنسان اللي هو حيوان ناطق وهو كلي، كما يلاحظ الإنسان بما هو كلي لا يمتنع صدقه على الكثير، فإنه أي الموصوف بما هو موصوف بالكلي يسمى الكلي العقلي. لماذا أسميناه بالكلي العقلي؟ لأنه لا وجود له إلا في العقل. قد يقول قائل في جنبة الإنسانية وجنبة الإنسانية موجودة في الخارج، نقول لا، ما دام قد اتصف بشيء عقلي فإذا لا وجود له خارجا. هذا الإنسان اتصف بأنه كلي، والكلي من الأوصاف العقلية، والأوصاف العقلية لا تحقق خارجي لها، فإذا الكل العقلي أيضا ليس له تحقق خارجي، لأن كل ما يتصف بوصف عقلي لا يمكن أن يتحقق خارجه، لأنه لا وجود له إلا في العقل لاتصافه بوصف عقلي. يقولون هم إذا اتصف الشيء بوصف عقلي فإذا لا تحقق له في الخارج، لأن الأوصاف العقلية لا تتجسد خارجا، فإن كل موجود في الخارج لا بد أن يكون جزئيا حقيقيا، وأما كلي ما موجود عندنا في الخارج كليا. يقول ونشبه هذه الاعتبارات الثلاث لأجل توضيحها بما إذا قيل السطح فوق، السطح موصوف فوق صفة، فمرة تلاحظ السطح بغض النظر عن كونه فوق مثلا مكون من خشب فقط، ومرة تلاحظ الفوقية بغض النظر عن مادتها الخشبية أو الطابوق مثلا، ومرة تلاحظ السطح بما هو فوق مثلا، فإن لاحظت ذات السطح يعني الموصوف بما يشتمل عليه من آجر وخشب ونحوهما وقصرت النظر على ذلك غير ملتفت إلى أنه فوق أو تحت فهو شبيه بالكل الطبيعي. وإذا لاحظت مفهوم الفوق وحده مجردا عن شيء هو فوق فهو شبيه بالكل المنطقي. وإذا لاحظت ذات الصف بوصف أنه فوق فهو شبيه بالكل العقلي. واعلم أن جميع الكليات الخمسة وأقسامها بل الجزء أيضا تصح فيها هذه الاعتبارات الثلاثة. فيقال على قياس ما تقدم نوع طبيعي ومنطقي وعقلي مثل الإنسان اللي هو نوع طبيعي ومنطقي وعقلي كما تقدم، وجنس طبيعي ومنطقي وعقلي مثلا مفهوم الحيوان، مرة الحظ فيه الحيوانية اللي هي تتقرب بالحساسية فهذا طبيعي، ومرة الحظ كونه كلي يعني له قابلية الانطباق على أشياء متعددة فيكون منطقي، ومرة تلاحظ أن الحيوان له قابلية الانطباق على أشياء متعددة يعني تلحظ الوصف والموصوف معا فيكون عقلي إلى آخرها. فالنوع الطبيعي مثل إنسان بما هو إنسان يعني تلحظ جهة الإنسانية فيه، والنوع المنطقي هو مفهوم تمام الحقيقة المشتركة بين الجزئيات المتكثرة بالعدد في جواب ما هو، يعني أنت بعد ما تلحظ الإنسانية تلحظ أن مفهوم الإنسان قد انتزع واقتنص من جزئيات متكثرة في العدد فقط دون الحقيقة، فهو يشبه مثلا الكتاب، فهو يشبه الحصان، فهو يشبه الشجرة. والنوع العقلي هو مفهوم الإنسان بما هو تمام الحقيقة المشتركة بين الجزئيات المتكثرة بالعدد. فإذا في مثل النوع ما لا تلحظ في الطبيعي تلحظ الإنسانية، وفي المنطقي ماذا تلحظ؟ تلحظ أنه شيء قد انتزع من كليات متعددة بالعدد دون الحقيقة بغض النظر عن كون الإنسان، فقط انت هذا الشيء وهو أنه قد انتزع من كليات متفقة بالحقيقة هذه اللحظة. الحيوان بالعكس، يعني تلحظ أنه عبارة عن كلي قد انتزع من أشياء مختلفة في حقائقها، فمرة لحظة بهاللحظ هذا فيكون جنس منطقي، ومرة لحظة بما هو حيوان يعني ذات الحيوانية فيكون جنس طبيعي، ومرة تلحظ الجهتين معا فيكون جنس عقلي، وهكذا يقال في باقي الكليات وفي الجزء أيضا. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.